Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من ألفية السيوطي رحمه الله حتى وصلنا إلى قوله المعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الجليل أبي الفضل السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال المعل، أي هذا مبحثه، وهو النوع 32 من أنواع علوم الحديث، وهو من أعل الرباعي، وهو أولى وأجود من تعبير غيره بالمعلل بلا مين، لأنه قياس مفعول أعل بخلاف الثاني، فإنه مفعول علل. وقد وقع في عبارة كثير من المحدثين تسميته بالمعلول، كالترمذي وابن عدي والدارقطني وأبي يعلى الخليلي والحاكم وغيرهم، وأنكره ابن الصلاح والنووي وقال إنه لحن، وأنكره أيضا العراقي والحريري في درة الغواص. والأحسن أن يقال فيه معل بلام واحدة لا معلل، فإن الذي بلامين يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه، بمعنى ألهاه بالشيء شغله به. وأكثر عبارات المحدثين في الفعل أن يقولوا أعله فلان بكذا، فقياسه معل، أفاده العراقي في التقييد. قال الشارح سلمه الله: قلت لكن قال في المصباح: عل الإنسان بالبناء للمفعول مرض، ومنهم من يبنيه للفاعل من باب ضرب فيكون المتعدي من باب قتل فهو عليل، وأعله الله فهو معلول. قيل من النوادر التي جاءت على غير قياس، وليس كذلك، فإنه من تداخل اللغتين، والأصل أعله الله فعل فهو معلول، أو من عله فيكون على القياس، وجاء معل على القياس، لكنه قليل الاستعمال. انتهى باختصار. فأفاد أن قول المحدثين معلول جار على اللغة وليس بلحن، ويؤيده أيضا استعمال أبي إسحاق الزجاج اللغوي لفظ معلول في العروض. قال ابن سيدة بعد نقله: فلست منها على ثقة، لأن المعروف إنما هو أعله الله فهو معل، اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم مجنون ومسلول، من أنهما جاء على جننته وسللته ولم يستعملا في الكلام، واستغنيا عنهما بأفعلت. قال: وإذا قالوا جن وسل، فإنما يقولون جعل فيه الجنون والسل، كما قالوا حزن وفصل، أفاده في اللسان. ثم إن هذا النوع من أجل
يعني عنه. حاصله أنه معلول ومعل ومعلل، ثلاث لغات. وأما معلول فقد جرى في عبارات المتقدمين جائز هو، وأما معل فهذا هو فصيح، معل من أعل فهو معل، وأما معلل فهذا بعيد من اللغة من معنى الباب. نعم.
ثم إن هذا النوع من أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقها، وإنما يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل، كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، قال الحاكم: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، والحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. وقال ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي، أفاده في التدريب. قال رحمه الله: وعلة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حين وفت، مع كونه ظاهره السلامة، فليحدد المعلم قد رامه، ما رئ فيه علة تقدح في صحته بعد سلامة تفي، يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي، للوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكوا، بحيث يقوى ما يظن فقضى، بضعفه أو رابه فأعرضا.
يعني ربما هذا علة الحديث تعرفه هي أسباب خفية تقدح في صحة الحديث حين يعني حين وجدت، إذا وجدت مع كونه ظاهر السلامة، هذا هو يعني علة الحديث، هي أسباب خفية تقدح في صحة الخبر صحة الحديث يعني مع كون ظاهره السلامة، فليحدد المعلى. فإذا أردت المعلى أن تحدده، أن تعرفه من قد رامه، فما رئي فيه علة، ما وجد فيه علة تقدح في صحته بعد سلامة تفي ظاهرا، في الظاهر يعني صحيح لكن في الباطن معل. متى تدرك؟ يدركها الحافظ، والقائم بها هو الحافظ، ليس كل محدث يعرفها، وإنما الحفاظ. الحافظ بالتفرد، بسبب تفرد الراوي والخلف ومخالفة الراوي لغيره مع قرائن فيهتدي، ومجرد المخالفة والتفرد لا يدل على العلة، وإنما مع قرائن يعني تحتف حوله، فعند ذلك ماذا؟ يعني للوهم بالإرسال، يعني للوهم الراوي بالإرسال، بإرسال الموصول أو بالوقف، كذلك أيضا للمرفوع، أو تداخل بين حديثين، أو تداخل حديث في حديث، أخذ من هذا طرف من هذا طرف فدمجه بينهما، يعني حكوا حكى هذه الأقوال، بحيث يدري، بحيث يقوى ما يظن، بحيث يقوى ظنه يعني، فقضى عند ذلك بضعفه أو بضعف الحديث، أو رابه أو وقعه في الشك فشك فأعرض عنه، هذا هو علة الحديث. نعم.
وعلة الحديث أي الأشياء التي توجب كون الحديث معلى، مبتدأ خبره قوله أسباب، جمع سبب، لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. خفت بفتح الخاء والفاء على لغة من قال بقى يبقى بالفتح فيهما وهم طي، فإنهم يفتحون ما كان معلى اللام على فعل بكسر العين تخفيفا، كبقي وفني وخفي. والجملة صفة أسباب، أي أسباب خفية غير واضحة إلا للحداق الماهرين بالفن. قال الصنعاني: وكأن هذا تعريف أغلبي للعلة، وإلا فإنه سيأتي أنهم قد يعلون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا غامضة، ويعلون بما لا يؤثر في صحة الحديث. انتهى. وجملة تقدح أي تلك العلة صفة ثانية لأسباب، يقال قدح فلان في فلان قدحا، من باب نفع عابه وتنقصه، أفاده في المصباح، أي تنتقص تلك العلة في صحته، أي صحة ذلك الحديث الذي وجدت هي فيه. حين وفت أي وجدت العلة متعلق بتقدح، أي تقدح العلة في صحة الحديث وقت وجودها فيه. مع بسكون العين لغة قليلة في فتحها، كونه أي الحديث ظاهره السلامة، مبتدأ وخبر، والجملة خبر كونه، ويحتمل أن يكون ظاهره مجرورا بدل اشتمال من الضمير المجرور، بدل اشتمال من الضمير المجرور في كونه. والسلامة بالنصب خبر كون، والمعنى أن علة الحديث هي أسباب غامضة خفية قادحة في الحديث مع كون ظاهره السلامة منها، وهذا تعريف العلة. وأما تعريف الحديث المعل فأشار إليه بقوله: فليحدد، الفاء فصيحية، واللام لام الأمر، ويحدد بالبناء للفاعل، أي يعرف الحديث المعل بالنصب على المفعولية، والفاعل قوله من، أي الشخص الذي قد رامه، أي قصد حده، أي معرفة حقيقته، بأنه ما، أي الحديث الذي رئ بكسر الراء بوزن قيل، أصله رؤيا مغير صيغة رأى، دخله القلب المكاني بأن قدمت اللام على العين فصار رؤيا، ثم نقلت كسرة العين إلى الفاء فصار رئ بكسر الراء وسكون الياء للوزن، أي اطلع فيه بعد التفتيش العام. علة، علة نائب فاعل ري، أي خفية من العلل الآتية في سنده أو متنه، تقدح أي تنتقص في صحته، أي صحة ذلك الحديث بعد سلامة من تلك العلة ظاهرة لجمعه شروط القبول، شروط القبول الظاهرة. وقوله تفي من الوفاء، أي تحصل وتوجد، والجملة صفة لسلامة، أي بعد سلامة وافية، ووصفها بها إشارة إلى أن سلامة ذلك الحديث هو الظاهر لمن رآه حيث اجتمعت فيه الشروط، إلا أنه بعد التفتيش اطلع فيه على علة. وحاصل المعنى أن المعلة هو الحديث الذي ظاهره السلامة لكن اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة. ثم ذكر طريق معرفة تلك العلة بقوله: يدركها، أي العلة القادحة، الحافظ، الحافظ أي الضابط المتقن ذو المعرفة التامة. بالتفرد متعلق بيدرك، أي بسبب تفرد الراوي بذلك الحديث وعدم المتابعة عليه، فإن ذلك مما يورث الشك، ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين رضي الله عنه لتفرده به حتى وافقه غيره من الحاضرين عليه بعد أن سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، أفاده بعض المحققين. والخلف بالجر عطفا على ما قبله، أي وبسبب مخالفة الراوي غيره ممن هو أحفظ وأضبط وأكثر عددا، مع بالسكون لغة في الفتح، قرائن بالصرف للضرورة جمع قرينة، فعيلة بمعنى فاعلة لغة مأخوذة من المقارنة، واصطلاحا أمر يشير إلى المطلوب، قاله الجرجاني في التعريفات، أي مع ضم القرائن إلى ما ذكر من التفرد والمخالفة. وحاصل المعنى أن العلة يدركها الحافظ بأحد أمرين: إما بتفرد الراوي، وإما بمخالفة غيره له مع قرائن تضم إلى ذلك، فيهتدي ذلك الحافظ بمجموع ذلك للوهم، أي إلى وهم الراوي، يقال وهمت في الصلاة وهما، كوعد وعدا، ووهم كوجل، كلاهما بمعنى سها، أفاده في اللسان. وبعض اللغويين يقول: وهم كغلط وزنا ومعنى، ووهم إليه كوعد ذهب وهمه إليه. وفي القاموس: وهم في الحساب كوجل غلط، وفي الشيء كوعد ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره. وأوهم كذا من الحساب أسقط، أو وهم كوعد وورث وأوهم بمعنى واحد، انتهى بزيادة من التاج، فأفاد ضبط الوهم بسكون الهاء. والجار والمجرور متعلق بيهتدي، واللام بمعنى إلى، أي يهتدي الحافظ بسبب ما ذكر إلى وهم الراوي، بالإرسال في الموصول أو بالوقف في المرفوع أو بتداخل بين حديثين، أي دخول حديث في حديث. وقوله حكوا، أي حكى العلماء ذلك، جملة أتى بها إشارة إلى أن هذه الأمور ذكرها العلماء في تعليل الحديث، بحيث يقوى أن يغلب ما يظن ذلك الحافظ من كون الحديث معلم بما ذكر. والجار والمجرور يتعلق بقوله يهتدي، أو بمحذوف النعت لمصدر محذوف، أي اهتداء كائنا بحيث يقوى، فقضى أي حكم الحافظ بضعفه، أي ضعف ذلك الحديث الذي وجدت فيه العلة. وإنما قال يظن، أي ما وإنما قال يظن، لأن مبنى هذا النوع على غلبة الظن، أو رابه عطف على يقوى، أي أوقعه في الريب وهو الشك والتردد، فأعرضا بألف الإطلاق، أي توقف عن القول بقبوله وعدمه احتياطا لتردده بين تعليله وبين عدمه ولو كان ظن تعليله أنقص. وحاصل معنى هذه الأبيات الثلاث أن العلة يدركها الحافظ الناقد بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، فيهتدي بذلك إلى اطلاعه على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث وغير ذلك من الأشياء القادحة، كإبدال راو ضعيف بثقة بحيث غلب على ظنه ذلك فحكم بضعف ذلك الحديث أو تردد فيه فتوقف عن الحكم بصحة الحديث أو ضعفه احتياطا. قال الناظم: وربما تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كصيرفي في نقد الدينار والدرهم. قال ابن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك.
وقيل هذا معناه يعني أحيانا العلة تكون غامضة لا يمكن التعبير عنها، لا يمكن التعبير عنها أي لغير أهلها، وإلا فأهلها يعرفونه. يعني إذا عال فلان هذا الحديث والحفيظ الثاني والثالث كذلك يعرفونه، لكن التعبير ربما يخفى، يعني ما يستطيعون أن يعبروا بعبارة واضحة بحيث يفهمها يعني من ليس من أهل الحديث. وهذا موجود في صناعة يعني الدنيوية، يعني مثلا عندك سيارة يعني وقفت عليك، أنت تخرج وتدخل تخرج وتدخل ولا تدري من أين حصل لها، فإذا جاء خبير بها يعني مهندس حقها قال يعني دخل ورأى قال في الموضع الفلاني في قطعة روح اشتريها وأتني بها، فتذهب وتشتري وتأتي ويركبها فإذا هي تذهب. هذا معنى ذلك أن كل أهل فن خاص به، فتعبير أهل العلة تعبير المحدثين العلة لغير أهل الحديث صعب، ما يستطيعون أن يعبروا عنه، وإنما يقولون له هذا معلول هذا معل، ويذهب إلى الثاني يقول له هذا معل، يقول أين العلة، على رأسي ولا رجلي ولا بطني، أنا ما أعرف. قال أخبرتك حقيقة الأمر، إن اكتفيت اذهب. وهذا هو المعنى، يعني لا يستطيعون أن يعبروا لمن ليس من أهلها، وأما هم يعرفونه يعني من حفظ إلى حفظ لا يختلفون في وجود العلة في ذلك. نعم.
وقيل له أيضا: إنك تقول لشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم. قال: فهذا كذلك بطول المجالسة والمناظرة والخبرة.
نعم.
وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. ذكره في التدريب.
أبو زرعة الرازي إمام الدنيا في عصره، هذا سأله رجل: من أن تعل الحديث؟ فقال: اسألني عن حديث أذكر لك علته، فذكر. فقال: اذهب إلى ابن وارة اسأله، فسأله فأجاب نحو الجواب. وقال: اسأل إلى أبي حاتم الرازي اسأله، فذهب فسأله، فاتفق الثلاثة على كلمة واحدة. فقال الرجل: أشهد إن هذا العلم إلهام. هذا ما نستطيع نحن نصل إليه لأننا محجوبون عنه، وإنما أهله يتداولونه فيما بينهم. نعم.
ثم ذكر الطريق الموصل إلى معرفة علل الحديث فقال: والوجه في إدراكها جمع الطرق وصبر أحوال الرواة والفرق.
نعم.
والوجه أي الجهة والطريق الموصلة في إدراكها، أي إلى إدراك أي معرفة علة الحديث. وقوله الوجه مبتدأ خبره قوله جمع الطرق، أي جمع أسانيد الحديث المشتملة على المتون واستقصاؤها من الجوامع والمسانيد والأجزاء. وصبر بفتح السين وسكون الباء، أي تتبع أحوال
الرواة. هذا هو الطريق، الطريق الموصل إلى معرفة علة الحديث جمع طرق الحديث من جميع دواوين السنة، من الصحة والسنن والجوامع والأجزاء والفوائد والمشيخات إلى آخره، تجمع طرقه ثم توازي بينها، يعني الاختلاف الذي وقع فيها والمخالف الذي خالف هل يمكن تفرده ومخالفته أم لا. هذه هي الطريق. وليس ولذلك الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، يعني إذا لم يجمع الطرق لا يتبين خطأ. وكذلك معنى الحديث يعني بمقابل معنى الحديث، يعني المراد النبي صلى الله عليه وسلم حديثه يشرح بعضه بعضا، فإذا جمعت طرق الحديث متون الحديث يتبين لك المراد بعضها ببعض، وإلا لا يتبين لك بمجرد معرفة اللغة. نعم.
وصبر بفتح السين وسكون الباء، أي تتبع أحوال الرواة جمع راو والفرق، جمع فرقة وهي الطائفة، والمراد هنا الرواة، فالعطف للتفسير، وذلك بالنظر في اختلاف رواة ذلك الحديث، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وهذا الذي قاله في النظم للخطيب. وعن علي بن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ولذا قال الحافظ في شرح النخبة: وهذا الفن من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما عاليا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة شافية، ولم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحداقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله عز وجل فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك.
هذا مثاله كمن خدم شيخا يعني عدة شهور عدة سنة وعرف أحواله من المآكل والمشارب والملابس، ما يحبه وما لا يحبه، فسافر إلى بلد آخر ووجد رجل يتحدث عن ذلك الشيخ، فقال: كانوا يحبوا الطعام الفلاني، ما يسعه إلا أن يقول: كذبت، أنا معه سنين عديدة ما أكره الطعام عنده هذا. هكذا المحدثون، خبرتهم وممارستهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بتفاصيله لا يسعهم إذا سمعوا حديثا إلا أن يقولوا: هذا الحديث كذب، ما يصح. فإذا تتبعوه وجدوه كما قال يعني كذب، وهكذا، فإنهم أعطاهم الله تعالى خبرة ومعرفة وفهما ثاقبا فوصلوا إلى هذا الحد. نعم.
ثم ذكر مواضع العلل فقال: وغالبا وقوعها في السندي وكحديث البسملة في المسندي، وغالبا
نعم،
وغالبا حال مقدم من قوله وقوعها، أي وجود العلة في غالب الأحوال، وهو مبتدأ خبره قوله في السند، أي كائن في سند الحديث. والمعنى أن العلة إنما توجد غالبا في سند الحديث، ثم إنها قد تقدح في المتن أيضا كالإعلال بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع أو بغير ذلك من موانع القبول، وقد لا تقدح كالإعلال بوهم الراوي في اسم أحد الرجال مع ثبوت الإسناد عن الثقات على الصواب من غير رواية ذلك الراوي الذي وهم. قال البقاعي: الكلام الضابط أن يقال: الحديث لا يخلو إما أن يكون فردا أو له أكثر من إسناد، فالأول يلزم من القدح في سنده القدح في متنه وبالعكس، والثاني لا يلزم من القدح في أحدهما القدح في الآخر. وقال الحافظ: إذا وقعت العلة في الإسناد فقد تقدح وقد لا تقدح، وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن، وكذا القول في المتن سواء. فالأقسام على هذا ستة. فمثال ما وقعت فيه العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا ما يوجد مدلسا بالعنعنة، فإن ذلك يوجب التوقف عن قبوله، فإذا وجد من طريق آخر قد صرح فيه بالسماع تبين أن العلة غير قادحة. ومثال ما وقعت فيه العلة في الإسناد ويقدح فيه دون المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار الحديث. فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معل غير صحيح، والمتن صحيح على كل حال. والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار وكلاهما ثقة. ومثال ما وقعت فيه العلة في المتن دون الإسناد ولا يقدح فيهما ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين، إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإن القدح ينتفي عنها. ومثال ما وقعت فيه العلة في متنه واستلزمت القدح في الإسناد ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الإسناد. ومثال ما وقعت العلة في متنه دون الإسناد ما أشار إليه الناظم بقوله: وكحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة حال كونه مرويا في جملة المسند، أي الحديث المرفوع المتصل، إذ معنى المسند كما تقدم هو المرفوع المتصل سنده، يعني أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل سنده. وأشار الشارح إلى أن المراد بالمسند هو صحيح مسلم. وحاصل المعنى أن العلة تقع بقلة في المتن دون الإسناد، مثاله حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة الذي انفرد به مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ثم رواه من رواية الوليد عن الأوزاعي أنه قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه يذكر ذلك. وروى مالك في الموطأ عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد فيه الوليد بن مسلم عن مالك: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم الناظم رحمه الله تعالى في علل هذا الحديث في التدريب وأطال، وملخصها أن لهذا الحديث تسعى علل: المخالفة من الحفاظ والأكثرين، والانقطاع وتدريس التسوية من الوليد، والكتابة وجهالة الكاتب، والاضطراب في لفظه، والإدراج وثبوت ما يخالفه عن صحابيه، ومخالفته لما رواه عدد التواتر. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وقول ابن الجوزي إن الأئمة اتفقوا على صحته فيه نظر، فهذا الشافعي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر لا يقولون بصحته، أولا يقدح كلام هؤلاء في الاتفاق الذي نقله. ثم إن الحاكم رحمه الله نوع في كتابه معرفة علوم الحديث أجناس العلل، فذكر ذلك بقوله: ونوع الحاكم أجناس العلل لعشرة كل بها يأتي الخلل. ونوع يقسم الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري المشهور بابن البيع في كتابه معرفة علوم الحديث أجناس العلل، أي أنواع علل الحديث التي إذا وجدت منها واحدة فيه يسمى معلى لعشرة، أي إلى عشرة أنواع. كل مبتدأ خبره قوله يأتي، أي كل واحد من تلك الأنواع بها، أي بسبب وجودها في الحديث، متعلق بقوله يأتي الخلل، أن يوجد القدح في صحته. وحاصل المعنى أن الحاكم قسم أجناس العلل إلى 10 أنواع أجملها في النظم وتفصيلها بأمثلتها أن نقول: الأول أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس مجلسا فكثر لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا حديث مليح إلا أنه معلول. حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله: وهذا أولى، لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. فقام إليه مسلم وقبل يده. وقال الحافظ العراقي: هكذا أعل هذا الحديث بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها، وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم، فقد تكلم فيه. وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم غير أبي هريرة رضي الله عنه، وهم أبو برزة الأسلمي ورافع بن خديج وجبير بن مطعم والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة رضي الله عنهم. وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي. انتهى. الثاني أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ ويسنده من وجه ظاهره الصحة، كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحداء وعاصم كلاهما عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. الحديث قال: فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، إنما روى خالد الحداء عن أبي قلابة مرسلا. الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلد رواته، كرواة المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه مرفوعا: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شروط الصحيحين، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. إنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة عن الأغر المزني. الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته بل ولا يكون معروفا من جهته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال: أخرج العسكري وغيره هذا الحديث في الوحدان وهو معلول. أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، وعثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه، وإنما هو عثمان بن أبي سليمان. الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار رضي الله عنهم أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار. الحديث قال: وعلته أن يونس مع جلالته قصر به، وإنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني رجال. هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنهما قابل الإسناد، كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أفصحنا. الحديث قال: وعلته ما أسند عن علي بن خشرم أنه قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال بلغني عن عمر رضي الله عنه فذكره. السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث الزهري عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال: وعلتهما أسند عن محمد بن كثير أن قال: حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. قال المحقق بن شاكر: قول السيوطي كحديث الزهري خطأ غريب من مثله، فإن الزهري أقدم جدا من الثوري ولم يذكر أحد أنه روى عنه، والصواب كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري. وأبو شهاب هو الحناط بالنون، واسمه عبد ربه بن نافع الكناني، والحديث عنه في المستدرك للحاكم، فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب فنقله بالمعنى وجعله الزهري، وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار رحمهم الله ورضي الله عنهم، انتهى. قال الشارح: قلت في معرفة علوم الحديث للحاكم مذكور على الصواب: حدثنا أبو شهاب عن سفيان الثوري. وقال المحقق أيضا: ما معناه؟ إن التعليل المذكور غير صحيح، لأن أبا شهاب لم ينفرد عن الثوري بتسمية يحيى بن أبي كثير، فقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الضريس، وله شاهد فرواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير بإسناده، انتهى. الثامن: أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواه عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون. الحديث: قال فيحيى رأى أنس رضي الله عنه، وظهر من غير وجه أنه لم يسمع منه هذا الحديث، ثم أسند عن يحيى أنه قال: حدثت عن أنس رضي الله عنه فذكره. التاسع: أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق بناء على الجادة، فيقع من رواه من تلك الطريق في الوهم، كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك. الحديث: قال أخذ فيه المنذر طريق الجادة، وإنما هو من حديث عبد العزيز. قال: حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه. العاشر: أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، كحديث أبي فروة يزيد بن محمد قال: حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال: وعلتهما أسند وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان أنه قال: سئل جابر رضي الله عنه فذكره. ثم قال الحاكم: فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس، وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم، انتهى كلام الحاكم رحمه الله تعالى. ونظم الشارح الترمسي هذه الأنواع فقال بعد بيت الناظم: أولها ما ظاهر الإسناد له صحته وباطنا من نقله، لم يعرف السماع ممن قد روى، ثم الذي أرسل من حفظا حوى، وهو صحيح مسند في الظاهر، ثالثها مروي صحب فاخبري، إن كان هذا عن سواه يؤثر، بخلف بلدان الرواة يذكر، ورابع ما كان محفوظا عني صحابة وواهم من يقتني، بما اقتضى الصحبة مع أنه لا يكون عرفا جهة في من جلى، خامسها معنعن فقد سقط راو بالاتضاح للذي انضبط، سادسها اختلاف نحو السند لرجل مقابل ذو العمد، ثم اختلاف شيخه عليه اسما كذا تجهيله لديه، يليه أن يكون من روى سمع عن الذي أدرك لكن ما سمع عنه الأحاديث التي قد عينت، فإن بلا وسط فعلة وفت، تاسعها كون الحديث قد عرف طريقه، فواحد ممن ألف روى حديثا من سوى طريقي قد وهم الباني على الطريق، ثم تما رفعا ووقفا عاشر، وبقيت هناك ما لا نذكر. ثم إنه تقدم لنا أن العلة تنقسم إلى أقسام.
هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وعافيتك 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 وعافيتك.
واحدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.